إن الحمد لله الحمد لله تعالى نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا
ومنا من يغطيه العرق غرقا. ففي البخاري عن
من رؤوس الخلائق يوم القيامة، فمنهم من يغرقه العرق إلى عقله، ومنهم من يغرقه إلى أنصاف ساقه، ومنهم من يغرقه إلى ركبتيه، ومنهم من يغرقه إلى خاصرته، ومنهم من يغرقه إلى فمه. ثم أخذ النبي يده فأغلق بها فمه وهكذا، ومنهم من يغيب حتى رأسه فوضع النبي يده على رأسه هكذا: سلم يا رب سلم، سلم يا رب سلم. ولذلك أيها الأحباب، أعظم بذلك اليوم الذي يغيب الناس فيه في عرقهم سبحان الملك مع شدة كربهم وغمهم. ومنهم من يقول: يا رب يا رب أرحنا ولو إلى النار، ولم يلقوا بعد حسابا ولا عقابا. فكل منا سيلقى العرق، وكل منا سيقف في أرض المحشر، ولا تدري أين يبلغ بك العرق. أعظم بيوم يقف فيه الناس يوم القيامة شاخصة أبصارهم، منفطرة قلوبهم، سبحان الملك، لا يكلمون ولا ينظر في أمرهم، يقفون 50,000 سنة في حر الشمس انتظار الحساب، لا يأكلون يبلا ولا يشربون شربا ولا يجنون روح المسيح يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. إذن ما النجاة وما السبيل وما الخلاص؟ النجاة والسبيل والخلاص هو موضوعنا اليوم. النجاة في حديث رسول الله عن أبي هريرة فيما رواه البخاري ومسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العارف، الإمام العارف، وشاب نشأ بطاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة بيمينه حتى لا تعلم شماله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. إن الواحد فينا يدخر الأموال لبناء مستقبل لأولاد، أو لشراء مكان يليق به، أو لتجديد حياته. وأنا اليوم أقول لك: عليك أن تدخر مكانا تحت ظل عرش الملك جل جلاله ليوم يغرق فيه الناس في عرقهم 50,000 سنة بلا حساب ولا عقاب، في انتظار جزاء الملك الجبار جل جلاله. هذا حديث، وإن كانت هناك أحاديث أخرى دلتنا على من يستظل بظل عرش الله عز وجل. ففي الحديث الذي رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وصححه الألباني، قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له، أي عندما يستدل منك فلان يقول لك: أنظرني شهر، أنظرني أسبوع، فأنت تغيره أو أن تعفو عنه وأن تضع عنه الدين، من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وكذلك أهل النفقات والصدقات على قدر صدقاتهم على قدر ما يعظم ظلهم تحت عرش الله. ففيما صححه الألباني أن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المنفقون والمحبة في الله. على من يخاف الله؟ على كل أطراف في المجتمع. إذن لابد أن تخاف الله عز وجل. الوقفة الثانية في ذلك الحديث أن هذه الطوائف جميعا من الأصناف السبعة قد جمعهم شيء واحد ألا وهو إدابة المراقبة لله عز وجل ومخالفة الهوى. ولذلك قال ابن القيم في روضة المحبين: وإذا تأملت السبعة في هذا الحديث لوجدتهم أنهم جميعا اجتمعوا في أمر واحد وهو مخالفة الهوى. أرجو من إخواننا التقدم في الصفوف، أسأل الله أن يفتح لنا ولكم. وأيضا من الوقفة الثانية في ذلك الحديث أن الحديث أرشدنا إلى أن الجزاء من جنس العمل، فمن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فهؤلاء لما خافوا الله عز وجل في الدنيا أملهم الله عز وجل يوم القيامة. ولذلك في الحديث القدسي قال الله عز وجل: لا أجمع على عبدي أمنين ولا أجمع عليه خوفين، فإن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. سلم يا رب سلم، ارزقنا خشيتك وخوفك يا رب. الوقفة الثالثة مع ذلك الحديث، ربما يقول قائل: كم من إيمان عالي، كم من شباب نشأوا في طاعة الله، كم من المتصدقين، وكم من القلوب المعلقة بالمساجد، فهل يسع عرش الرحمن لكل هذا الجمهور من البشر؟ أقول لك ماذا تقول؟ أبصر ماذا تقول؟ من الذي خلق العرش الواسع الواسع الذي لا حد له سبحانه وتعالى؟ سبحان الملك خلقه جل جلاله. العرش وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي موضع قدمي الله عز وجل، فما بالنا بالعرش الذي استوى عليه الملك جل جلاله؟ ولو أن السماوات والأرض جميعا وضعتا في الكرسي لكانت كمثل الخاتم في بلاد، الخاتم في الصحراء، عظيم جل جلاله، عظيم جل قدره سبحانه وتعالى. ولكن سبحان الملك، يا رب ارزقنا بظل عرشك يا رب، ارزقنا بظل عرشك يا رب. تخيل لو اننا الان نقف تحت تنده، تنده، وعندما يقف انسان في حر الشمس ياتي الى تلك التنده نقول له: ابتعد، لست من المستطيل للوقوف في الظل. وانا اقول لك: تامل، تامل ولا تتخيل، لان العرش عظيم، لان ربه عظيم جل جلاله سبحانه وتعالى. عندما تقف تحت عرش الملك، الملك جل جلاله، الملك جل جلاله، ان شايل العرش، حملت العرش، حملت العرش. قال رسول الله فيما رواه ابو داود والترمذي وصححه الالباني، قال النبي: امرني ربي ان احدث عن ملك من الملائكه من حمله العرش ما بين شحمه اذنه الى عاتقه، ما بين شحمه اذنه الى عاتقه، اي هذه المسافه من الكتف الى العنق مسيره 700 عام، مسيره 700 عام. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية من الملائكة، وأنت مستظل في ظل العرش تسمع التسلية والأنس. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. الله أكبر، الله أكبر. ما هذا التسبيح والتجليل والتقديس والذكر لله عز وجل؟ أقول وبالله التوفيق، قال رسول الله: سبعة يظلهم الله في ظل، ولذلك يقول هارون الرشيد يقول ليث بن سعد فقيه مصر لهارون الرشيد: يا هارون ان راس العين ياتي منها الكبر، لو لقيت رمى في ارض صالحه تطلع لنا ميه حلوه. ان راس العين ياتي منه الكبر، فان صفت العين صفت الصواب، فان صفت العين صفت الصواب. وبدايه لا يكون الامام اماما عادلا الا اذا اتبع امر الله ووضع كل شيء في موضعه وفي نصابه على ما يقتضيه شرع الله. قال ابن الحجر، قال ابن حجر في الفتح في شرح الحديث: لا يكون الامام عادلا الا اذا كان متبعا لامر الله ووضع الامور في مواضعها وفي نصابها على ما يقتضيه شرع الله. والامام من الحكام والسلاطين والملوك والامراء الى المدراء الى الوكلاء الى كل راع مسؤول عن رعيته. ولذلك قال ابن حجر والامام العالم: تبدا من المكانه العظمى عن المسؤول عن الام، ثم تمتلئ بعد ذلك الى كل راع يسال عن رعيته. ولذلك ايها الاحباب اقول لك الامر فيه امران: كيف تكون إماما عادلا وما علامة الإمام العادل؟ وأبدأ، كيف تكون إماما عادلا؟ أولا بمخالفة الهوى في حكمك. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يا شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين، ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما. فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. مخالفه الهوى، فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. الامر الثاني التقوى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي لا يحملنكم عداوة مع أحد على ألا تعدل بين الناس حتى وإن كان خصمك كافرا. ولا يجرمنكم شنآن التقوى، واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. يكون الامام عادلا بالتقييد والتغييب، بالتقييد في ثواب الامام العادل والتغييب من الجور والظلم والعياذ بالله. حسبنا من الامام العادل ان الله يحب، ان الله يحب المقسطين. الامام العادل الامام المقسط. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم، قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: ان المقسطين على منابر من نور. الله اكبر، الله اكبر. ان المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين يضبطهم الانبياء والشهداء. وفي التطبيق في الامامه العاليه قال فيما رواه مسلم: دون قول النبي، دون قول النبي اول من، قال رسول الله، اول من يدخل الجنه ثلاثه، اولهم الامام المقسط، الامام المقسط. وعلى الرغم من ذلك حضرنا النبي صلى الله عليه وسلم من طلب الامامه والامام ان لم نكن اهلا لها. ففي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن سألتها من غير طلب، فإنك إن ولدتها من غير مسألة أعدت عليه. خلي النص فوق: فإنك إن ولدتها تأتي نيابة عنده طموح من أبناء عمر بن الخطاب يقول لرافع بن عمر لا تولي على اثنين أي لا تضرب الإمام ولا تلح عليها. فلما تولى أبو بكر من خلافه قال له رافع يا خليفة رسول الله كنت أنا ناهي عن الإمارة على اثنين وأنت اليوم تلي أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال يا رافع إنها إمارة وإنها يوم القيامة ندامة ومن تولى الإمارة ولو على اثنين ولم يعدل فعليه لعنة الله يوم القيامة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وعلى النقيض من الترغيب والتحذير يوجد كذلك الترهيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يهز الجبل فيما رواه الطبراني وحسنه الألباني عن أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي لن تنالهما الشفاعة صنفان من أمتي لن تنالهما الشفاعة إمام ظلوم وكل غالٍ مارق الذي يسرق من الغنيمة. وقال النبي في رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم إلى أن وأعظم من ذلك أن الإمام الظلوم يحرم من الجنة. قال رسول الله ما من عمل يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت والله غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. سلم يا رب سلم. بل الأمر يصل إلى أخطر من ذلك بل إن الإمام لا يحاسب بين يدي الله إلا إذا شفعت له الرعيه بأنه كان عادلا أو كان ظالما. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والنسائي والطبراني وصححه الألباني قال رسول الله كل أمير عشرة من البشر يأتي يوم القيامة مغلولا أي مجموعة يده إلى عنقها كذا فإما أن يفكه عدله وإما أن يوبقه في النار ظلمه. سلم يا رب سلم. ولذلك على الرغم من الترغيب والتحذير إلا أن الشرع ليس فيه تناقض. قال الإمام أبو حامد الغزالي فينبغي بل يجب على الأقوياء المخلصين الأتقياء أن يتصدروا للإمامة والإمارة لأن هذا واجب عليهم وإلا إن كان ضعيفا فلا يولد هذا المولد وإلا أهلك نفسه ورعيته. ولذلك فقيل للعلماء فكيف نعرف أنه كان تقيا ومخلصا ووليا لله عز وجل؟ قال ذلك بتزكية العلماء وأولياء الأمة في ذلك الزمان. وننتقل إلى الأمر الثاني كيف يميز الإمام العادل عندما يتولى الإمام؟ يتميز الإمام العادل كما قال المحرر بشيئين. بالأمر الأول أن يعز كلمة التوحيد وأهله وأن يذل الشرك وأهله. فليس عدلا أن يحارب الإمام التوحيد وأهله وأن يمقت الشرك وأهله. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله عندما سألوه ما هو هدفك من الولاية قال والله لولا أنه لم يكن في أمري إلا أن أحيي سنة أو أن أميت بدعة لتمنيت الموت بعد ذلك ولو بفواق نار. لا أبغي الحياة في الدنيا بعد ذلك. قيمة الوالي أن يعظم شعائر الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فلذلك قال عمر بن عبد العزيز والله ما أبالي إن أحييت سنة أو أمدت بدعة وفي كل سنة تحيا أو بدعة تمات أن تقطع جزء أن يقطع جزء من لحم إلى آخر نفسي فيهلك عمر بعد ذلك. والله لأن هلك كل لحم في سبيل الله لكان في ذات الله يسير لكان في ذات الله يسير. الميزة الثانية للعالم العالم وهي قال العلماء على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى، الثاني من السبع أن تحب المرأة لا تحبه إلا لله. نحن في زمن عز فيه معاني الأخوة، نحن في زمن صار الناس يتعرفون على المصالح الدنيوية، يحبون ويبغضون، يعطون ويمنعون على مصالح الدنيا لا غير، ولم يكن ذلك سلفنا الصالح رضي الله عنه، فلم يكونوا يعرفون المرأة إلا إذا تيقنوا أنه على مرضاة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحبوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. ولذلك هناك سائل المساجد ممتلئة والمشايخ منطلقة وأئمة القرآن أصبحوا كثيرين. كنا في زمن عز أن نجد شيخا يقرأ في جزء في ليلة في رمضان، كنا في زمن عز أن نجد في محافظة بأكملها مسجد يجتمع فيه الناس، كنا في زمن يعز أن نجد أخا يختم كتاب الله عز وجل. ولكن كانت هنالك حلاوة للإيمان، حلاوة للالتزام، حلاوة للمنهج. إذا ما الذي صار؟ القرآن موجود، القرآن بيني، القرآن بين ظهري، والسنة كذلك. يتلى القرآن بالأجزاء ويجتمع الناس بالآلاف، وتتناثر المساجد في كل شارع بل في كل حار. إذا ما الذي جرى؟ أننا فقدنا عرى الإسلام، والعروة بعد العروة هي الحلقات التي تحافظ على التماسك. فما هي عروة الإسلام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره الألباني في صحيح جامع أنه دخل على الصحابة فقال: أي عروة الإسلام أوثق؟ فقال الصحابة: الصلاة. فقال النبي: حسنة، وما هي بها؟ إن شئتها إن امسكها. فقال: الزكاة. فقال: حسنة، وما هي بها؟ إلا الشتاء أطول. فقالوا: صيام رمضان. قال: حسن، وما هو به؟ قالوا: الحج. قال: حسن، وما هو به؟ قالوا: الجهاد. قال: حسن، وما هو به؟ قالوا: ما يدري ما نقول يا رسول الله. قال: إن أوثق عرى الإسلام أن تحب لله وأن تبغض لله، أن تحب لله وأن تبغض لله. نكون مع الفضل. والله كان قصار فيه. والله ما تقولش في المعروف. ما تقولش في اللي أنا عملته عشان أنت تبذل لله أم تبذل البصر. ولذلك شرط النبي المحبة لله الخالصة فقال: أن تحب أخاك لا تحبه إلا لله. وقال النبي كما في البخاري ومسلم عن الثلاثة الذين يجدون حلاوة الإيمان منهم أي من الثلاثة: أن تحب أخاك لا تحبه إلا لله. لن تجد الناس على صنف واحد أو على طبع واحد. الناس شتى إذا ما أنت ضفتهم لا يستوون كما لا يستوي الشجر. فعليك أن تعامل الله عز وجل. فهذا شرط المحبة لله، أن تحب المرء لا تحبه إلا لله. من ثمرات المحبة أنه توجد منافسة دائمة بين المحب والمحب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تحاب رجلان في الله إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لأخيه. الله أكبر، الله أكبر. ما تحاب رجلان في الله إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لأخيه. واسمع إلى ذلك الحديث الذي روي في السنن ورواه ابن حبان في صحيح، وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان. قال حبيب النبي صلى الله عليه وسلم: إن من العباد عبادا ليسوا بأنبياء يغبطهم الأنبياء والشهداء. قالوا: من هم يا رسول الله لعلنا نحبهم؟ قال: هم قوم تحابوا في الله من غير أرحام ولا انتساب، وجوههم نور على مدارهم من نور، يربطهم الأنبياء والشهداء، لا يخافون أيام القيامة إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم كان النبي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ارجع للمحبة، ارجع للأخوة. قال الحسين بن علي رضي الله عنهما: إني لأستحي من الله أن أسأل الله لأخي الجنة وأبخل عليه بالدنيا. يجي يقول لك يجي يقول لك بتقول ربنا يصلح حالك وتدي له دعاء قد كده، يجي يديك مصلحة تدي له مصلحة لأنك لا تملك الجنة فتدعو له، أما أنك ملكت شيئا من الدنيا فتدخل عليه به. لا يكون الأخ أخر إلا إذا مشى في قضاء حوائج الناس. ولذلك قال عمر بن الخطاب: ثلاث لا يصفين يصفو بهن ود الأخ، أن تبدأه بالسلام قبل أن يلقاك، قبل أن يبدأك، وأن تفسح وأن توسع له في المجالس، وأن تدعوه بأحب الأسماء إليك. وانظر إلى الكلمات النورانية من مدرسة بلوغ. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: إني لأدعو في سجودي لسبعين أخا من إخواني بأسمائهم. الله أكبر. في السجدة الواحدة يدعو لسبعين أخا من إخواني بأسمائهم، بفلان بفلان وبحوائجهم. ولم لا؟ وهو يريد أن تجاب له دعوته شخصيا لقول رسول الله: دعوة المرء مستجابة لأخيه بظهر الغيب. كلما دعا لأخيه دعوة فإذا بملك موكل يقول: اللهم آمين، ولك بالمثل، ولك بالمثل، ولك بالمثل، ولك بالمثل. سبعة مظلهم الله في ظله، فمن أنت فيه؟ الإمام العارف أم الذين تحابوا في الله؟ أم وأم وأم. ونكمل في الشهر القادم من الخطبة القادمة بإذن الله بقية السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته، وأن يغفر لنا برحمته، وأن يعفو عنا بفضله سبحانه وتعالى. اللهم وحد قلوبنا. وألف بين قلوبنا وألف بين قلوبنا وألف بين قلوبنا وألف بين قلوبنا وألف بين قلوبنا. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. عودوا إلى الله، عودوا إلى الأخوة، عودوا إلى المحبة، عودوا إلى الود، عود. لا تجعل الدنيا تجعل الشياطين ومكاريس وحواجز بين الناس. عود، حسبنا ما يجري لنا فوق بك. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، وآخر الصلاة.